Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bi huda. Sabakna fi dersil mazi en Allah subhanahu ve teala yusaf bil farah. Kema ca fi'l hadis. Allahu şeddu farahan bi tevbeti abdihi ila ahire. Hal yusaf Allahu teala bis surur ve ma'l farq beyne'l farah ve's surur? الجواب أنه لا يوصف بالسرور لأن الفرح أكمل وأعظم من السرور. السرور هو نوع من الفرح لكنه دونه. لذلك الله عز وجل يقول فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أمر الله عز وجل عباده بالفرح ولم يأمرهم بالسرور، مع أنه ذكر السرور في القرآن وينقلب إلى أهله مسرورا، لكن الفرح أعظم. فلذلك الله سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله عز وجل بالفرح ولم يصفه بالسرور. يقول مؤلف رحمه الله وإياه في باب ما جاء في ساعة رحمة الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. يعني هذا يدل على أن الله عز وجل عنده رحمة واسعة عظيمة. لو علم الكافر بساعة رحمة الله لطمع فيها. وليس هناك أبلغ من قصة فرعون لما أدركه الغرق بعد العمر الطويل الذي كان يدعي فيه الربوبية ويقتل أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم وأفسد في الأرض غاية الإفساد. لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما الذي حصل؟ جاء جبريل عليه السلام، نزل وأخذ طين من طين البحر المنتن وصار يدسه في فيه. لماذا؟ مخافة أن تدرك الرحمة، أنه مجرم مدعي للربوبية ولم يقلها إيمانا، قالها لما عاين الهلاك. يقول جبريل عليه السلام كما جاء في السنن، يقول: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، يعني الطين متغير، وأدسه في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، حينما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني إلى هذا الحد جبريل عليه السلام يعلم ما عند الله تبارك وتعالى من الرحمة، فخاف أن تدرك فرعون فصار يدس الطين فيه من شدة بغضه له. فالله سبحانه وتعالى واسع المغفرة والرحمة. لو علم الكافر بما عند الله من الرحمة ما قنط، لا طلب الرحمة. والمؤمن وأيضا الله شديد العقاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لو علم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في بجنته أحد. الأمر واسع، الأمر واسع، الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وهو أيضا شديد العقاب، فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله. إذا جاءنا مثل هذا الحديث لم يعمل حسنة قط، وكذلك في إخراج أهل النار من يخرجهم الله تبارك وتعالى، في آخر من يخرج يقبض الله قبضه فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. هذه الروايات وهذه الحديث اللي فيها لم يعمل حسنة قط، هل هي على ظاهرها ولا لابد أن تعول؟ لابد أن تعول، يعني هذه على سبيل المبالغة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. لابد من حسنة التوحيد، والتوحيد أعظم حسنة، فإن لم يعملوا خيرا قط على سبيل المبالغة لقلة عملهم الصالح وكثرة عملهم السيء. لكن لو قيل لنا هل هو مؤمن ولا كافر، نقول هو مؤمن موحد، لأنه لو كان كافرا أو مشركا لما دخل الجنة، وهذا بالنص والإجماع. إذا لابد أن يؤول، فهذا تأويل بدليل آخر، يؤول بأدلة أخرى، ولابد من هذا حتى تتفق النصوص. هذا معروف في كلام البشر، يعني إذا أراد أو إذا اشتهر شخص بالفساد يقال فلان ما في خير أبد، هكذا يقول العامة ما في خير أبد، مع أنه فيه بعض الخير، فيه بعض الخير، لكن من مقارنة بكثرة، بالنظر إلى كثرة شره يقال هذا على سبيل المبالغة. إذن لابد من تأويل هذه اللفظة. لم يعمل حسنة قط لأهله، قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. سبحان الله، غفر الله له بهذه الخشية، شدة الخوف، عمل صالح صار سببا لمغفرة جميع ذنوبه على كثرتها وعظمها. لكن هذا فيه إشكال، وهو أنه شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله على البعث إيش؟ كفر، كما في سورة الكهف قال صاحب الجنتين وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت الذي خلقك من تراب؟ هذا الرجل لا شك في قدرة الله، قال لئن قدر الله عليه، هذا وش يفهم منه؟ أنه كان شاكا، يعني يتصور أو يظن أنه أن الله لن يقدر عليه إذا أحرق وذر نصفه في البر ونصفه في البحر، فهذا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر. كيف غفر الله له مع وجود هذا الكفر؟ هذا إشكال قوي، ما هو الجواب عنه؟ في أكثر من جواب، لكن صح هذه الأجوبة أنه كان جاهلا فعذر بالجهل، وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان إنسان جاهلا ولو كان في أمور كفرية، إذا كان جاهلا بأمر من الأمور التي ولو كانت كفرية فإنه معذور بالجهل، إذا لم يفرط في طلب العلم أو لم يشك ولم يسأل فهو معذور بالجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما حتى بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا لم يتبين له بدون تقصير منه فإنه معذور. إذن هذا نقول، يعني القول الصحيح، المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقولون الأمور الشركية لا يعذر فيها بالجهل، لأن هذا هو أصول الدين، وهذه أمور كبيرة لا يعذر بها في لا يعذر بالجهل بها. والقول الثاني أنه يعذر بكل شيء، حتى لو كان من الأمور الكبار التي تتعلق بالعقيدة. طيب في مثال ثاني في القرآن، مثال في القرآن لهذه المسألة، شك في قدرة الله حصل بعض الناس ولم يحكم بكفرهم، مثل إيش؟ في سورة المائدة، قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات. هذا الآن فيه سؤال شك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الذين يقولون أنه لا يعذر بالجهل يفسرون هذه الآية كيف يقولون في تفسيرها، يقول هل يستطيع، أي هل يفعل، هل يستطيع ربك، أي هل يفعل ربك لو دعوته. لكن هذا خلاف الظاهر، يفعل غير يستطيع، فالآية على ظاهرها أنهم شكوا في قدرة الله تبارك وتعالى على إنزال المائدة ولم يحكم بكفرهم. فهذا هو الصحيح، أن من جاهل شيء من أمور الدين سواء كان من المكفرات أو دون الكفر، لكن بشرط أن لا يكون عنده تفريط، كمن شك ولم يسأل هذا مفرط، فإذا لم يكن عنده شك وإذا لم يكن عنده تفريط فإنه يعذر في جميع ما يجهله من أمور الدين. إذن لابد من هذا الجواب، لابد من هذا الجواب، أن هذا شك في قدرة الله، ظن أنه إذا فعل به هذا الفعل أن الله سبحانه وتعالى لن يجمعه ولن يبعثه، فهذا واضح أنه فعله شاكا في قدرة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسرف رجل على نفسه، هذا يبين يعني تفسر الرواية الأولى لم يعمل حسنة قط، قال أسرف رجل على نفسه أنه أكثر من فعل المعاصي، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. قال ففعلوا ذلك به، فقال للأرض، أي قال الله عز وجل، فقال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له ما حملك على ما صنعت، فقال خشيتك يا ربي، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. يعني هذه فيه عبر، قصص كثيرة فيها عبر قصها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ينجو بعمل يسير وهذا يهلك بعمل يسير، عبرة حتى يعتبر الناس. من الذي نجا بعمل يسير غير هذا؟ البغي التي سقط كلبا، والذي عزل غصن الشوك عن الطريق، والذي كان يبايع الناس وينظر المعسر ويتجاوز في السكة، يعني يتجاوز في الثمن، يخفض في السعر، وإذا جاءه معسر تجاوز عنه، فتجاوز الله عنه، أعمال يسيرة ودخلوا بها الجنة. من الذي هلك بعمل يسير؟ التي حبست الهرة، يعني استهانت بهذا الفعل، هرة ما لها قيمة حبستها حتى ماتت، فدخلت بها النار، عمل يسير دخلت به النار والعياذ بالله. فالواجب المؤمن أن لا يحتقر العمل سواء كان صالحا أو سيئا، مهما صغر في عينه يحرص على فعل الخير مهما صغر في عينه، ويحذر فعل الشر مهما صغر في عينه. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وفي الرواية الثانية يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة يهوي بها في النار 70 خريفا، مثل الذي قال والله لا يغفر الله لك، هلك بسبب هذه الكلمة. وما ظن أن تبلغ إلى هذا الحد، الإنسان ينبغي أو يجب عليه أن يكون حذرا، حريصا على فعل الخير وحذرا من فعل الشر، وأن لا يتساهل أبدا، ما يقول هذه صغيرة والحمد لله أنا عندي أعمال صالحة إن شاء الله تقع مكفرة، لا، إذا استهان بالصغيرة تحولت إلى كبيرة، وهي صغيرة في نفسها لكن مع الاستهانة تتحول إلى كبيرة. لا تنظر كما قال بعض السلف، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهذا هو الواجب المؤمن، أن يكون على غاية الحذر ولا يتساهل في العمل سواء كان صالحا أو سيئا. بعض الناس يقول والله هذا وش يفيد، ما في فائدة، حاجة بسيطة ما تفيد، مثلا تصدق بريال، ريال ما يقدم ولا يؤخر ولن يغني هذا الفقير. أنا أقول دخلت امرأة في تمرة قسمتها بين ابنتيها دخلت بها الجنة. الإنسان لا يستهين بالعمل مهما كان. يعني الفارق بين الخشية والخوف، الخشية نوع من الخوف لكنها خوف مشوب بعلم، هذا الفرق. الخشية خوف مشوب بعلم، ولذلك ذكر الله تعالى في حق العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، خشية مشوبة بعلم. الخوف لا يشترط أن يكون فيه علم. لو إنسان في برية يقول أنا خائف، تقول له منين أنت خائف؟ ماذا يقول؟ يعني ما في شيء معين، الخوف ما بدون سبب معين. لكن لو واحد قال أنا أخشى، لابد تقول له منين تخشى؟ يقول أخشى أن يأتيني اللصوص، أخشى أن يأتي السيل لأنه في وادي. لابد من تحديد المخشي، خشية بعلم، لابد يكون عنده علم بالمخشي. فالخشية هي خوف من الله تبارك وتعالى بسبب علمه بأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب وأنه شديد الغيرة على حرماته، وهذا في وصف العلماء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا أو هزلا. قال الزهري ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. سبحان الله، يعني عمل هنا وعمل هناك، عمل يسير دخل بالجنة وعمل يسير دخلت بامرأة النار حتى لا يتكل أحد ولا ييأس أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرف عبد على نفسه بنحو حديث معمر إلى قوله فغفر الله له. وفي رواية قال فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أدي ما أخذت منه، كما قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله على كل شيء قدير جل وعلا، الأرض مخلوق يأمر الله فيطيع، وكذلك البحر فأمر البر ولا الأرض قال أدي ما أخذتي برها وبحرها، فإذا هو قائم في لحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه قدرة الله تبارك وتعالى. ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا، راشه يعني رزقه، راشه الله مالا وولدا، فقال لولدي لتفعل فقال لولدي لتفعلن، يعني الجمع لأولاده، لتفعلن ما أمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني واذروني في البحر في الريح، فإني لم أبتهر أي لم أعمل عند الله خيرا، وإن الله يقدر علي أن يعذبني. في رواية وإن الله إن يقدر علي يعذبني، إنه أن قبل يقدر وليس في أن الثانية، هذا أقرب شيء حتى توافق الروايات السابقة. قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي، يعني قسم من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم فعلوا ذلك. فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ فقال مخافتك. قال فما تلافاه غيرها، يعني ما عاتبه بغير هذه الكلمة، سأله سؤال واحد ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك، فقبل الله منه ولم يعاتبه بكلمة بعدها، غفر الله له. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يخاف منه ويبغض من يأمن مكره، لأن الله تعالى هو الجبار قاسم الجبابرة. فإذا إنسان أمن مكر الله وبارز الله بالمعاصي قصمه الله، هذا صار ند لله ينافس الله في خلقه. وإذا استكان العبد وخاف وذل غفر الله له، لأنه لم ينازع ربه جل وعلا في الربوبية. أما المنازع هذا هو الذي يقسمه الله، كما قال جل وعلا: العز إزاري والكبر ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. هذا حديث مر معنا في السابق، لكن فيه فائدة هنا: لماذا جعل العز إزار والرداء والكبر رداء؟ يعني الإزار والرداء هذا من باب الكناية وليس لباسا حقيقيا كما معروف، مثل: واخفض لهما جناح الذل، ليس الجناح الحقيقي، مثل لباس الجوع والخوف. فما مناسبة العز للإزار والكبر للرداء؟ أيهما أشرف، الإزار ولا الرداء؟ الرداء، لأنه في القسم الأعلى، والإزار في القسم هذا بالنسبة للمخلوق. بالنسبة للمخلوق الإزار الرداء في القسم الأعلى، والإزار في القسم الأسفل. إذن الرداء أشرف من الإزار، إذن الكبرياء أعظم من العز. فقد يكون إنسان عزيزا لكنه ما يتكبر. فالعز يعني يمكن يوصف به بعض المخلوقين، وقالت امرأة العزيز: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن لا يمكن يقال ولله الكبرياء ولرسوله والمؤمنين، لا يمكن. الكبر هذا خاص بالله تبارك وتعالى، أما العز ففيه تفصيل: إن كان عزا بحق بالدين بسبب الدين فهذا مشروع، وإن كان سببه الدنيا فهو ممنوع. إذن العز دون الكبر، العز فيه تفصيل وقد يوصف به العبد، أما الكبر فلا يليق إلا بالله. إذن الكبر أعظم من العز، ولذلك جعله رداء. باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. سبحان الله، هذا يدل على أن العبد ما دام يتوب توبة صادقة فالله سبحانه وتعالى يغفر له ولو عاد آلاف المرات، ما دام أنه يتوب توبة صادقة. إن عمل الذنب ثم ندم وأقلع وعزم على عدم العود، الله يغفر له. فإذا ضعف عاد فإن الذنب التوبة الأولى صحيحة ولا تبطل، يكتب عليه ذنب جديد، فإذا تاب منه غفر له، وهكذا. اعمل ما شئت قد غفرت لك، يعني ما دمت على هذا الحال. معروف أنه ما غفر له يعني كل عمل، لا، ما غفر له ما دام يتوب، وإلا لو لم يتوب لم يغفر له. ما دام أنه على هذه الحالة، كلما أذنب تاب، قل اعمل ما شئت فقد غفرت لك. لكن لا يجوز التعلق بمثل هذا الحديث والتساهل، ويقول الإنسان: والله أفعل ما شاء، الأمر سهل، سوي اللي يبغى وبعدين يقول أي رب في الله، حتى كلمات يسيرة، ما صلى ركعتين ولا صام يوما ولا تصدق ولا طال في الدعاء، كلمات معدودة، أي ربي اغفر لي ذنبي، بسيطة. إذن يقول قائل أو قد يقول قائل أعمل ما شئت وأقول هذه الكلمات الحمد لله صار الأمر سهل، دين يسر، يفعل ما يشاء، ثم كل ما انتهى من ذنب قال أي ربي اغفر لي ذنبي. هل هذا صحيح؟ لا، لأن التوبة عمل قلبي، الله سبحانه وتعالى قد يوفقه لها وقد يحرمه منها، فهذه أعمال قلبية ما يتمكن منها الإنسان، لا يتصرف في قلبه. يعني إذا عمل المعصية وقال أي ربي اغفر لي ذنبي وهو مقيم عليها، أي مصر عليها غير نادم، فإن هذه التوبة غير صحيحة. فهذا يعني من نوادر الأحوال أن الإنسان يذنب ثم يستغفر، يتوب توبة صادقة ثم يعود ثم يتوب توبة صادقة، هذه أحوال نادرة، ولذلك ذكر هذا الحديث على سبيل العبرة. وإلا في الغالب أن الإنسان إذا مثلا كرر المعصية 3-4 مرات ما الذي يحصل؟ تتأصل في قلبه فيحبها ولا يستطيع الفكاك منها، فإذا فعلها لو سئل من داخله هل سيعود ولا لا، سيعود، أنه موطن نفسه على لأنه ما يستغني عن هذه المعصية. إنسان يدخن، انتهى من تدخين هذا اليوم وبالليل قال استغفر الله وأتوب إليه، لكن لو سئل بتدخن بكرة وش يقول؟ مصري بدخن، إذن هذه توبة غير صحيحة، لأنه ما عزم على عدم العود ولا ندم على ما مضى. إذن المقصود أن التوبة ليست سهلة، ليست كلمات تقال باللسان، بل هي عمل قلب، المعول على عمل القلب، والكلمات سهلة، إذا صلح القلب الكلمات سهلة. لو قال أستغفر الله بس، أستغفر الله وقد تاب في قلبه انتهى الأمر. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة حتى لو لم يتكلم، والله عالم أنه عزم على عدم العود وندم، الله يقبل منه لو بدون كلام، ليس العبرة بالكلام. قد يستغفر الإنسان 100 مرة بعد الذنب وهو عازم على العود، هذه ليست توبة، وقد لا يتلفظ بكلمة والله يعلم من قلبه أنه عازم على عدم العود فتكتب توبة. الأمر ليس بالأمر الهين. نعم. فالآن المقصود أنه لا يجوز التعلق بمثل هذا الحديث ويكون ذريعة للتساهل بالذنوب والمعاصي. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى للتوبة، وأنه سبحانه وتعالى يرغب عباده بالتوبة. بالليل يبسط يده، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وكذلك بالنهار يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل يوم وليلة، والله سبحانه وتعالى لا يسهم من ذلك لمحبته للتوبة، لأنه هو التواب الرحيم تبارك وتعالى، فيراقب عباده يوميا كل يوم وليلة، يفعل هذا ترغيبا لعباده بالتوبة. فتخيل لو أنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى يقول هل من تائب فأغفر له، هل يتأخر أحد؟ ما يتأخر أحد، لكنه ابتلاء أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق، لكننا لا نسمعه. ينزل جل وعلا السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، يعني ساعات 3-4 ساعات، وهو ينادي عباده هل من تائب فأغفر فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. والناس في غفلة إلا من وفقه الله، هذا نائم وهذا يتحدث وهذا يعصي، يسر على معاصي، فيعني الله يناديه وهو مقيم على المعصية. شوف الغفلة، نسأل الله العافية. هل البسط حقيقي ولا إشارة إلى فتح الباب للتوبة؟ البسط حقيقي، بسط اليد، هل هو نقول حقيقي ولا إشارة إلى الترغيب في التوبة؟ على ظهره ما لم يمنع منه مانع. يعني النووي في الشرح يقول هذا كناية عن فتح باب التوبة والترغيب فيها وليس بسطا حقيقيا. نقول لا عجب أن يقول هذا، لأنه أصلا ما يثبت اليد. لو قيل له مثلا ومن على منهجه قيل له ما هي اليد وش يقول؟ يقول هي النعمة والقدرة، ما يثبتون اليد. يقول إن الجارحة مستحيلة في حق الله سبحان الله. الله يصف نفسه بأن له يدا ويتمدح بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر يد في أحاديث كثيرة في الصحيحين. ثم يأتي شخص بعقله بدون أي نص يقول الجارحة مستحيلة على الله سبحان الله، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله. هذه جرأة على الله، كيف تقول يستحيل على الله والنصوص لا تحصى كثرة في ذكر اليد؟ هذا هو يعني سبق لنا أنه من عطل فقد مثل أولا ثم عطل. لكن نقول نحن الأصل أن كل نص على ظاهره ما لم يصرفه دليل. الدليل قد يكون منفصلا وقد يكون من نفس السياق، يفهم من نفس السياق، ونقول ما في مانع من حمله على ظاهره. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. وعن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش. وفي الرواية الثانية لا أحد أغير، لا أحد أغير من الله عز وجل، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. وفي الرواية الثالثة قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. إذن هذه ثلاث صفات يتصف بها ربنا جل وعلا على سبيل، ويتصف بها أكثر من أي من أي مخلوق كان. ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. لماذا يحب المدح؟ لأنه يليق به، يليق به، ويحب جل وعلا من عباده أن يعرفوه وأن يتقربوا إليه بما يليق به من المدح والثناء. وذلك الحمد والثناء شأنه كبير جدا، وسبق لأنه أفضل من الدعاء المجرد. كون الإنسان يبدأ بالحمد هذا أفضل، جنس الحمد أفضل من جنس الدعاء. ولو قرأت القرآن وش تجد؟ يعني حمد ومدح لا يحصر، ما من سورة، ما من صفحة، ما من آية في الغالب إلا وفيها ثناء ومدح. وختام الآيات كله ثناء الله، والعزيز الحكيم، الغفور الرحيم، السميع البصير، كل هذا مدح من الله تبارك وتعالى لنفسه. وذكر قدرته، خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، إلى آخر ما في كتاب الله تبارك وتعالى من المدح. الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك مدح نفسه، فهذا ترغيب في الثناء على الله بحمده جل وعلا، فهذا يعني في ترغيب للعباد أن يحمدوا الله، لأن الله تعالى يحب الحمد حبا عظيما. فمن حمده كرر الحمد أكثر منه أحبه الله وغفر له، وذاك حب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. في الحديث الثاني حب الكلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، كلها ثناء على الله، حمد وثناء على الله عز وجل. والثاني الغيرة، الله سبحانه وتعالى شديد الغيرة، وإذا علم العبد ذلك خاف أن يتعدى حدود الله في زنا أو سرقة أو ما شابه ذلك من الذنوب والمعاصي. لا أحد أغير من الله عز وجل. في الحديث الآخر في خطبة الكسوف قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يعني البشر الآن يغارون، وكلما زادت الغيرة كلما دل على فضل الشخص. قال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى ما يقول سيدكم يعني سعد بن عبادة: إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. فالإنسان مثلا لو علم أن هذا الشخص شديد الغيرة هل يتعرض لنسائه؟ ما يقترب منه أبدا، أنه يوقع به بأسا شديدا، وهو بشر فكيف بالخالق جل وعلا. لكنه يمهل، البشر يغرهم إيش؟ الإمهال والستر، يزني مرة مرتين وثلاث وعشر، والله غاضب عليه أشد الغضب، لكنه يملي له. ابتلاء امتحان، هل يتوب هل يرجع هل يستمر، لكنه في النهاية إذا لم يرجع أخذه أخذا شديدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يجمع له الأول والآخر ويأخذه على الجميع صلى الله عليه. لكن اللي فيه خير ينتبه قبل أن يقع في الفخ، قبل أن يموت ويحال بينه وبين التوبة. إذا وقع في معصية يكون قلقا ويشعر بسخط الله عليه فيبادر بالتوبة والخروج من سخط الله. هذه فيها رحمة من جهة، وفيها أيضا حكمة من جهة أخرى. لو عاجل الله العباد بالعقوبة ما الذي يحصل؟ ما يبقى أحد. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، انتهوا على طول. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن لابد من التأخير، كل من عصى أهلك ما بقي أحد. إذن هذه رحمة من جهة، ومن جهة ابتلاء وامتحان، هل يعود ويحمد الله على الستر ويفرح بالإمهال ويرجع، أو يكون خبيثا يزداد شرا وسوءا بالإمهال، نسأل الله العافية. الصفة الثالثة العذر، ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا احتج الأربعة الأصم والهرم والأحمق وصاحب الفترة كلهم يحتجون، يقول صاحب الفترة ما أتاني من رسول، يقول الأحمق جاء للإسلام والصبيان يرمونني بالبعر أنه ما عنده عقل، ويقول الأصم بعث جاء الرسول ولا أسمع شيئا، وكذلك الأحمق والهرم أيضا، الهرم يقول جاء الإسلام وما أعقل شيئا. هؤلاء يحتجون، الله سبحانه وتعالى يقبل حجتهم فيختبرهم يوم القيامة، مع أنه يعلم سبحانه أنهم لو لم تكن عندهم هذه الأعذار كيف يكون حالهم، هل يستجيبون ويؤمنون أو يكفرون، لكنه لا يعاملهم بما يعلم، لأنهم قد يحتجون يقول عذبتنا ولم نعمل سوءا، فيقيم عليهم الحجة، يأمرهم بدخول النار كما هو معروف الحديث فتقوم عليهم الحجة، فمن أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. إذن هذا الاختبار ما فيه جديد، هذا اختبار يظهر ما يعلمه الله لو جاء الإسلام وليست فيهم هذه الأعذار، لكنه يظهره من أجل أن يعذروا من أنفسهم. وذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أطفال الكفار قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. الأمر عند الله سيان، كونه كبر ووصل سن التكليف أو مات قبل التكليف، كل واحد الله يعلم ما سيختار ولو مات قبل التكليف، لكنه يقيم الحجة مبالغة في العذر. وذلك أصحاب النار يدخلون النار وهم مقرون، قالوا وقالوا ألم قالوا لو كنا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع لو عندنا سمع اتباع أو نعقل عندنا فهم ما كنا في أصحاب السعير. هذا دليل عن الكفار لا عقل ولا نقل، لم يتبعوا الدليل ولا وليس عندهم عقول. هذا هو حال الكفار وأصحاب البدع المكفرة الجهمية والرافضة والمعتزلة ومثل هؤلاء، لا سمع ولا عقل، يعني قال لا نقل ولا عقل، ما اتبعوا الدليل وليس عندهم عقول يفهمون بها، وهم يعترفون بهذا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فلا يمكن يدخل النار شخص إلا وهو قد أقر واعترف أن الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة. وإذا أنكر مكابرة، إذا أنكر عنادا ومكابرة ماذا يحصل؟ يختم الله على فيه وينطق جوارحه تشهد عليه، خلاص ما بعد هذا شيء، تشهد اليدان والرجلان، نسأل الله العافية. فلا بد من إقامة العذر، ولا يدخل الله أحدا النار حتى يقر على نفسه بأنه مستحق للنار. أربعة ولا ثلاثة، المدح والغيرة والعذر. المدح الحمد يعني نفس الشيء، نفس الشيء. بعض العلماء يعني يذكر فرقا بين الحمد والمدح، ما هو الفرق؟ هل يعني في فرق بين الحمد والمدح؟ يقولون الحمد على المعروف أو على الفعل الاختياري، والمدح قد يكون على الاختياري وغير الاختياري. هذه تحتاج مثال حتى تتضح. مثلا الآن عندك سيارة جيدة، تمدحها ولا تحمدها؟ تمدحها، لأن هذا الفعل يعني سيارة جيدة وقوية تقول تمدحها، لكن ما صح تقول تحمدها، لأن فعل السيارة هذا يكون جيدة ويكون سريعة وإلى آخره، هذا اختياري ولا غير اختياري؟ غير اختياري، لأن السيارة ما لها اختيار، جماد. مثلا تمدح جدار قوي، وهذا الجدار قوي، هذا حمد ولا مدح؟ جدار قوي جدا، هذا تمدحه ولا تحمده؟ تمدحه. ليش؟ لأنه ليس، ليش؟ لأنه ما له اختيار، ليس له اختيار. جاء واحد وهدى عليك لك هدية، تمدحه ولا تحمده؟ هذا حمد ولا مدح؟ حمد. يقول جزاك الله خيرا، هذا الآن حمد وشكر. وممكن تمدحه وتقول فلان الله كريم، فلان ما شاء الله كريم ويتسامح أخلاقه طيبة، هذا يعني الفعل الاختياري يصدق فيها الحمد والمدح. يقول حمدت فلانا ومدحته، ومعروف يعني الشعراء يمدحون وكذا. يعني هذا الفرق، أنه الحمد، نعيد مرة ثانية، الحمد يكون في الاختياري، المدح يكون في الاختياري، المدح لا يكون إلا والله ضيعنا يعني. طيب نقول المدح يكون في الاختياري وغير الاختياري، والحمد لا يكون إلا في الفعل الاختياري. احفظوها هكذا. نعيد مرة ثانية، المدح يكون لأي شيء، الاختياري وغير الاختياري. تقول مدحت زيدا، هذا صحيح، وذاك في الحديث يقول من أجل ذلك مدح نفسه. تقول حمدت زيدا، كذلك المعنى صحيح، لأنه يفعل الخير باختياره. أما في الجماد فلا يصح أن تقول حمدت السيارة أو الجدار أو ما شابه ذلك، إنما مدحته. إنسان عنده سيف جيد يمدحه لكنه لا يحمده. واضح الآن؟ لا بس بالاختياري وغير الاختياري. هذا التركيز على الاختياري وغير الاختياري. الحمد على الاختيار، الحمد لا يكون له في الفعل الاختياري، والمدح يكون هكذا وهكذا. إذن يصح أن تقول حمدت الله، ويصح أن تقول مدحت الله، كلها صحيحة. طيب الثناء، لأن عند في حمد ومدح وثناء وشكر، مدام بدينا فيها نكملها. طيب الآن المدح والحمد عرفناها، طيب الثناء وش معناه؟ وش معنى الثناء بالضبط؟ الثناء من نفس الكلمة معناها يؤخذ منها. الثناء ايش معنى؟ التثنية، مأخوذ من التثنية. ايش معنى التثنية؟ التكرار. وذاك في سورة الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال ايش؟ أثنى علي عبدي. ايش معنى الثناء إذن؟ هو تكرار الحمد، حمد الله وأثنى عليه، يعني كرر الحمد. هذا الثناء. طيب باقي الشكر. الشكر هو الجزاء على المعروف، يعني إذا قلت شكرت فلانا لابد أن يكون مقابل نعمة عليك. لكن يمكن تمدح شخص ما أحسن إليك، ويمكن تحمد شخص ما أحسن إليك، لكن إذا قلت شكرته لابد يكون مقابل أي معروف. الشكر مقابل المعروف، لكن المدح والحمد يصح ولو لم يحسن إليك. عالم مثلا أو كريم أو شجاع تمدحه أو تحمده ولو لم يقدم لك شيئا، لكن إذا جينا الشكر نقول لا، هذا مقابل معروف خاص. وشكرته، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذا الشكر مقابل معروف. ثم الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان. هذا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون على المعروف النعمة وغير النعمة، وذلك أن الله لا يرضى عن عبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، معناه معروف. الحمد أوسع من جهة، من هذه الجهة، أنه يحصل يكون لأجل معروف خاص وبدون معروف. والشكر لا يكون إلا لمعروف معين، وهو أوسع من جهة الآلة. الحمد يكون بالقلب واللسان والجوارح، الشكر بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان فقط. وصلت؟ واضح إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. يعني هذا يعني بيان سبب غيرة الله، أنه يغار على الحرمات، ليس في الزنا فقط، لا يغار على جميع المحرمات. كل من انتهك شعائر الله وتعدى حدود الله فالله يغضب عليه غيرة على دينه. فالواجب على المؤمن أن يحذر سخط الله تبارك وتعالى ولا يغتر بالإمهال. نقف على قول إن الحسنات يذهبن السيئات، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Yeah.